الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فإني أحمد الله جل وعلا أولا وآخرا الذي هيأ ويسر هذا اللقاء، ثم إني أشكر المكتب التعاون للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بصامتة على ترتيبهم لهذه الكلمات وهذه المحاضرات، وأسأل الله تعالى أن يجعل ذلك في موازين الحسنات. إخواني الكرام، إن الحديث عن دور الأسرة في تحقيق الأمن الفكري موضوع جد مهم، فالأسرة هي أساس وأصل المجتمع، فالمجتمع يتكون من أسر ومن بيوتات، فإذا صلحت تلك البيوتات وتلك الأسر صلح المجتمع. وإن مما يجب على الأسرة أن تقوم به حتى تحقق لأفرادها الأمن الفكري، أولا أن تنشئهم على العقيدة الصحيحة، على توحيد الله عز وجل وإخلاص العبادة له، وعلى نبذ الشرك. ولقد حرص إبراهيم الخليل عليه السلام على تربية أبنائه على هذا المبدأ، ولهذا كان من دعائه عليه الصلاة والسلام: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، رب إنهن أضللن كثيرا من الناس. ومن دعائه: ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك. والإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، والبراءة من الشرك وأهله. ولنتأمل سيرة يعقوب بن إسحاق عليهما السلام وهو في سياق الموت. لقد جمع أولاده 12 وراح يوصيهم وهو على فراش الموت بهذه الوصية الخالدة، كما قال جل وعلا: أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. وفي وصايا لقمان لابنه أخبر الله عنه أنه قال: وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ومن الأمثلة على تربية الأبناء على مبدأ العقيدة الصحيحة ما جاء في الصحيحين من حديث معاذ رضي الله عنه قال: كنت رضيف النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا معاذ، قلت: لبيك وسعديك. قال: هل تدري؟ قال صلى الله عليه وسلم: هل تدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عباس كما عند الترمذي: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك الحديث. وكانت أم سليم رضي الله عنها تلقن ابنها أنسا رضي الله عنه لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله قبل الفطام، ويعلم كذلك الطفل أن الله واحد لا شريك له، وأنه في السماء، وأنه على العرش استوى. ولهذا الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب له رسالة تعليم الصبيان التوحيد، وكان الصحابة رضوان الله عليهم يعلمون أبنائهم الإيمان قبل القرآن، ثم تعلموا القرآن فازدادوا إيمانا. قال وأنتم اليوم تعلمون القرآن قبل الإيمان، والقرآن يدعو إلى الإيمان ويحث على ذلك، وهو أساس العلم الكتاب والسنة. ولكن ينبغي أن يبين ما في القرآن من تفسير صحيح من معلم ثقة مأمون على منهج السلف الصالح. كذلك من العقائد التي ينبغي أن يربى عليها الأبناء السمع والطاعة لولاة الأمور في غير معصية الله، امتثالا لقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، وقول صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن يطع الأمير فقد أطاعني، ومن يعص الأمير فقد عصاني. يربى الإبن على هذا الحق وعلى هذا المنهج صحيح، طاعة ولاة الأمور في المعروف. وهذه عقيدة مدونة في كتب العقائد، قل أن يخلو كتاب من كتب العقائد منها. وجاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره، فيما أحب وكره، إلا أن يؤمر بمعصية، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. كذلك مما ينبغي أن يربى عليه الأبناء أن يعلموا المنهج الشرعي في مناصحة ولاة الأمور وتحذيرهم من المناهج المخالفة من منهج الخوارج والمعتزلة، فإن النصيحة لولي الأمر تكون في السر، وأهل السنة وسط بين طائفتين، إحداهما الخوارج والمعتزلة الذين يرون الخروج على السلطان إذا فعل منكرا، والأخرى الروافض الذين أضفوا على الحكام القداسة حتى بلغوا بهم مرتبة العصمة. وكلا الطائفتين بمعزل عن الصواب، ووفق الله أهل السنة والجماعة أهل الحديث إلى المذهب الحق، وهو إنكار المنكر لكن بالضوابط الشرعية التي جاءت بها السنة وكان عليها سلف هذه الأمة، وهو ما جاء في حديث عياض بن غن في المسند وغيره وصححه الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أراد أن ينصح لذي سلطان فلا يبدي علانية، ولكن ليخلو به وينصحه، فإن قبل فذاك وإلا كان أدى الذي عليه. ولما وقعت الفتنة في عهد عثمان قال بعض عثمان رضي الله عنه قال بعض الناس لأسامة بن زيد رضي الله عنه ألا تنكر على عثمان؟ قال أترون أني لا أنكر حتى أخبركم؟ لقد كلمته فيما بيني وبينه لا أحب أن أفتح باب شر على الناس. ف فالنصيحة لولي الأمر تكون في السر، لا تكون أمام الناس بالعلن، ينبغي أن يعرف هذا الأمر، لأن الإنكار العلني طريق فتن، طريق سفك دماء، طريق اختلال الأمن، طريق للثورات، كما قال عبد الله بن سبأ: ابدأوا بالطعن في أمرائكم، إذا أنكر عليهم وطعن عليهم في الملأ كان هذا سبب للفتن. ولهذا ذكر الشوكاني رحمه الله أن النصيحة لولي الأمر لا تكون بإظهار الشناعة عليه على رؤوس الأشهاد، فيعلم الأبناء المنهج الشرعي في هذا، وبالأخص في هذا الزمن الذي أصبح مفتوحا عبر القنوات والمواقع والمنتديات. لا تكون النصيحة في مثل هذه المنتديات والتشهير بالأخطاء في التغريدات أو في المجالس العامة والخاصة، لا، نصيحة لولي الأمر في السر. وغيبة، الغيبة محرمة، وغيبة ولاة الأمور أشد تحريما. ينشأ الأبناء على وجوب لزوم جماعة المسلمين، ويحذروا من التنظيمات الإرهابية والأحزاب الدخيلة والمناهج الوافدة، لقول الله عز وجل: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ولقول صلى الله عليه وسلم: عليكم بالجماعة وإياكم الفرقة، فإن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد، ومن أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة. قال ابن كثير: روي هذا الحديث من طرق لو تتبعت فإنها تبلغ مبلغ التواتر، وبحبوحة الجنة وسطها. فالحث على وجوب لزوم جماعة المسلمين، كما قال صلى الله عليه وسلم كما في حديث حذيفة: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. وفي الحديث صحيح مسلم: إن الله يرضى لكم ثلاثا: أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. يحذر الابن من هذه الجماعات المنحرفة، جماعة الإخوان، فرقة الإخوان وتنظيم الإخوان المسلمين الإرهابي، وما تولد عنه من داعش والنصرة والقاعدة وكذلك القطبية والسرورية والتبليغ التي تسمى الأحباب، كلها فرق منحرفة مبتدعة، يحذر منها الأبناء، ويدعون إلى لزوم السنة، ويحذرون من هذه التنظيمات. ولهذا جاء في فتوى اللجنة الدائمة: لا يجوز أن يتفرق المسلمون في دينهم شيعا وأحزابا، يلعن بعضهم بعضا ويضرب بعضهم رقاب بعض، فإن هذا التفرق مما نهى الله عنه، وذم من أحدثه وتابع أهله، وتوعد فاعليه بالعذاب العظيم. قال الشيخ ابن باز رحمه الله: إن لا شك إن الفرق والجماعات في المجتمع الإسلامي مما يحرص عليه الشيطان أولا، وأعداء الإسلام من الإنس ثانيا، قال بعض السلف: إمام غشوم خير من فتنة تدوم، وقال بعضهم: 60 عاما بإمام جائر خير من ليلة بلا إمام. فيحث الأبناء على لزوم الجماعة، جماعة المسلمين، ويحذرون من الدخول في هذه التنظيمات المبتدعة والحزبيات الضالة، ويحذرون من رموز تلك التنظيمات كحسن البنا وسيد قطب ومحمد قطب وابن لادن ومحمد بن سرور وغيرهم، ومن كتب تلك الجماعات المنحرفة. كذلك مما يربى عليه الأبناء أن يذكروا بالنعم التي ننعم بها في هذه البلاد المباركة التي قامت على عقيدة التوحيد، ونص نظامها الأساسي ما نصه تحمي الدولة عقيدة الإسلام وتطبق الشريعة وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتقوم بواجب الدعوة إلى الله. دولة تدرس التوحيد من أولى المراحل الدراسية إلى آخر المراحل الجامعية. دولة تطبع وتوزع القرآن الكريم، بل أنشأت مجمعا خاصا لطباعة القرآن الكريم يطبع في كل عام أكثر من 10 ملايين من كتاب الله عز وجل. تبني المساجد في الداخل والخارج، تبني المراكز الإسلامية في أسقاع المعمورة، تستقبل الطلبة من دول العالم للدراسة على حساب الدولة نفقة وسكنا وتذاكرا، ثم يعودون إلى بلدانهم، وكثير منهم يكون دعاة على حساب هذه البلاد المباركة. هذه مناقب عظيمة وجليلة ينبغي أن تعلم أن يعلمها الأبناء. دراسة بالمجان، علاج بالمجان. فالعداء لهذه الدولة كما يقول الشيخ ابن باز عداء للتوحيد عداء للحق، كما يقول الشيخ ابن عثيمين: أشهد الله على ما أقول وأشهدكم أني لا أعلم أن في الأرض اليوم من يطبق شريعة الله ما يطبقه هذا الوطن، يعني المملكة العربية السعودية. مما يربى عليه الأبناء، يربون على محبة العلماء، علماء السنة، والرجوع إليهم والأخذ عنهم والحذر ممن ينتقصهم، والحذر والتحذير ممن ينتقصهم، ينتقص علماء السنة. قال تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وقد روى ابن المبارك بسند الحسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من أشراط الساعة أن يلتمس العلم عند الأصاغر. فسر الأصاغر بأهل البدع. قال ابن شوذب رحمه الله: إذا رأيت الشاب في أول نشئ مع أهل العلم فرجه أرجله خير، وإذا رأيته مع أهل البدع كاد أن يعطب. فيربى الأبناء على محبة العلماء السنة والرجوع إليهم. قال الشيخ صالح الفوزان وفقه الله: ولا يقع في أعراض العلماء المستقيمين على الحق إلا أحد ثلاثة: إما منافق معلوم النفاق، وإما فاسق يبغض العلماء لأنهم يمنعونهم من الفسق، وإما حزبي ضال يبغض العلماء لأنهم لا يوافقونه على حزبيته وأفكاره المنحرفة. فيربى الأبناء على محبة علماء السنة، محبة ولاة الأمور، يحببون إلى الأبناء وإلى الرعية. ولهذا يقول سهل بن عبد الله التستري: لا يزال الناس بخير ما عظم السلطان والعلماء، إن استخفوا بهذين أذهب الله دنياهم وأخراهم. قال ابن المبارك: من استخف بالعلماء ذهبت آخرته، ومن استخف بالأمراء ذهبت دنياه. في حديث أبي بكرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: السلطان ظل الله في الأرض، من أكرمه أكرمه الله، ومن أهانه أهانه الله. ولاة الأمور حقهم الإكرام والتقدير والاحترام، ولا ندعي لهم العصمة ولا ندعي الكمال، ولكن يجب أن نتعاون معهم على البر والتقوى، ونعينهم على الخير، ونكون من أعوانهم على الخير. كذلك مما ينبغي أن تقوم به الأسرة كما أشرت لأفرادها من أجل تحقيق الأمن الفكري، أن توفر لهم الكتب النافعة، وأن يحثون على المواقع الطيبة لعلماء السنة ولأهل السنة، وأن يحذروا من مواقع أهل الضلال، وأن يوجهوا إلى الخير وإلى دروس العلم ومجالس العلم والعلماء علماء السنة، وأن يتابع الأبناء مع من يخرج، مع من يصاحب، من يجالس، وأن يحذروا من الرفقة السيئة. فإذا رأيت ابنك يغمز ويلمس العلماء أو يثني على الجماعات والتنظيمات الإرهابية، فاعلم أن ثمة بلاء وشر قد داهمه، فانتبه لابنك. إذا رأيت من يصاحبه يغمز في الولاة في العلماء ويلمع في رموز هذه التنظيمات الإرهابية ويرسل مقاطع لرموزها ويثني عليهم، فاحذره وحذر ابنك منه قبل أن تحصل أمور لا تحمد عقباها وتنفع في وقت وتندم في وقت لا ينفع الندم. أسأل الله سبحانه أن يوفق الجميع لما يحبه ويرضاه، وأن يحفظ أبناءنا وأولادنا من كل شر وسوء. أكرر شكري للمكتب التعاوني بصامتة هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فإني أحمد الله جل وعلا أولا وآخرا الذي هيأ ويسر هذا اللقاء، ثم إني أشكر المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بصامتة على ترتيبهم لهذه الكلمات وهذه المحاضرات، وأسأل الله تعالى أن يجعل ذلك في موازين الحسنات. إخوان الكرام، إن الحديث عن دور الأسرة في تحقيق الأمن الفكري موضوع جد مهم. فالأسرة هي أساس وأصل المجتمع، فالمجتمع يتكون من أسر ومن بيوتات، فإذا صلحت تلك البيوتات وتلك الأسر صلح المجتمع. وإن مما يجب على الأسرة أن تقوم به حتى تحقق لأفرادها الأمن الفكري، أولا أن تنشئهم على العقيدة الصحيحة، على توحيد الله عز وجل وإخلاص العبادة له، وعلى نبذ الشرك. ولقد حرص إبراهيم الخليل عليه السلام على تربية أبنائه على هذا المبدأ، ولهذا كان من دعائه عليه الصلاة والسلام واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. رب إنهن أضللن كثيرا من الناس. ومن دعائه: ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك. والإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله. ولنتأمل سيرة يعقوب بن إسحاق عليهما السلام وهو في سياق الموت. لقد جمع أولاده 12 وراح يوصيهم وهو على فراش الموت بهذه الوصية الخالدة، كما قال جل وعلا: أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. وفي وصايا لقمان لابنه أخبر الله عنه أنه قال: وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ومن الأمثلة على تربية الأبناء على مبدأ العقيدة الصحيحة ما جاء في الصحيحين من حديث معاذ رضي الله عنه قال: كنت رضيف النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا معاذ، قلت: لبيك وسعديك. قال: هل تدري؟ قال له صلى الله عليه وسلم: هل تدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عباس كما عند الترمذي: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك الحديث. وكانت أم سليم رضي الله عنها تلقن ابنها أنسا رضي الله عنه: لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله قبل الفطام. ويعلم كذلك الطفل أن الله واحد لا شريك له، وأنه في السماء، وأنه على العرش استوى. ولهذا الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب له رسالة: تعليم الصبيان التوحيد. وكان الصحابة رضوان الله عليهم يعلمون أبنائهم الإيمان قبل القرآن، ثم تعلموا القرآن فازدادوا إيمانا. قال: وأنتم اليوم تعلمون القرآن قبل الإيمان. والقرآن يدعو إلى الإيمان ويحث على ذلك، وهو أساس العلم، الكتاب والسنة. ولكن ينبغي أن يبين ما في القرآن من تفسير صحيح من معلم ثقة مأمون على منهج السلف الصالح. كذلك من العقائد التي ينبغي أن يربى عليها الأبناء السمع والطاعة لولاة الأمور في غير معصية الله، امتثالا لقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وقول صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن يطع الأمير فقد أطاعني، ومن يعص الأمير فقد عصاني. يربى الابن على هذا الحق وعلى هذا المنهج صحيح، طاعة ولاة الأمور في المعروف. وهذه عقيدة مدونة في كتب العقائد، قل أن يخلو كتاب من كتب العقائد منها. وجاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره، فيما أحب وكره. إلا أن يؤمر بمعصية، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. كذلك مما ينبغي أن يربى عليه الأبناء أن يعلموا المنهج الشرعي في مناصحة ولاة الأمور وتحذيرهم من المناهج المخالفة من منهج الخوارج والمعتزلة، فإن النصيحة لولي الأمر تكون في السر، وأهل السنة وسط بين طائفتين، إحداهما الخوارج والمعتزلة الذين يرون الخروج على السلطان إذا فعل منكرا، والأخرى الروافض الذين أضفوا على الحكام القداسة حتى بلغوا بهم مرتبة العصمة. وكلا الطائفتين بمعزل عن الصواب، ووفق الله أهل السنة والجماعة أهل الحديث إلى المذهب الحق، وهو إنكار المنكر لكن بالضوابط الشرعية التي جاءت بها السنة وكان عليها سلف هذه الأمة، وهو ما جاء في حديث عياض بن غن في المسند وغيره وصححه الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أراد أن ينصح لذي سلطان فلا يبدي علانية، ولكن ليخلو به وينصحه، فإن قبل فذاك وإلا كان أدى الذي عليه. ولما وقعت الفتنة في عهد عثمان قال بعض عثمان رضي الله عنه قال بعض الناس لأسامة بن زيد رضي الله عنه: ألا تنكر على عثمان؟ قال: أترون أني لا أنكر حتى أخبركم؟ لقد كلمته فيما بيني وبينه، لا أحب أن أفتح باب شر على الناس. فالنصيحة لولي الأمر تكون في السر، لا تكون أمام الناس بالعلن. ينبغي أن يعرف هذا الأمر، لأن الإنكار العلني طريق فتن، طريق سفك دماء، طريق اختلال أمن، طريق للثورات، كما قال عبد الله بن سبأ: ابدأوا بالطعن في أمرائكم، إذا أنكر عليهم وطعن عليهم في الملأ كان هذا سبب للفتن. ولهذا ذكر الشوكاني رحمه الله أن النصيحة لولي الأمر لا تكون بإظهار الشناعة عليه على رؤوس الأشهاد. فيعلم الأبناء المنهج الشرعي في هذا، بالأخص في هذا الزمن الذي أصبح مفتوحا عبر القنوات والمواقع والمنتديات. لا تكون النصيحة في مثل هذه المنتديات والتشهير بالأخطاء في التغريدات أو في المجالس العامة والخاصة، لا، نصيحة لولي الأمر في السر. وغيبة، الغيبة محرمة، وغيبة ولاة الأمور أشد تحريما. ينشأ الأبناء على وجوب لزوم جماعة المسلمين، ويحذروا من التنظيمات الإرهابية والأحزاب الدخيلة والمناهج الوافدة، لقول الله عز وجل: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ولقول صلى الله عليه وسلم: عليكم بالجماعة وإياكم الفرقة، فإن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد، ومن أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة. قال ابن كثير: روي هذا الحديث من طرق لو تتبعت فإنها تبلغ مبلغ التواتر، وبحبوحة الجنة وسطها. فالحث على وجوب لزوم جماعة المسلمين كما قال صلى الله عليه وسلم كما في حديث حذيفة: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. وفي الحديث صحيح مسلم: إن الله يرضى لكم ثلاثا: أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. يحذر الإبن من هذه الجماعات المنحرفة، جماعة الإخوان، فرقة الإخوان وتنظيم الإخوان المسلمين الإرهابي وما تولد عنه من داعش والنصرة والقاعدة وكذلك القطبية والسرورية والتبليغ التي تسمى الأحباب، كلها فرق منحرفة مبتدعة، يحذر منها الأبناء ويدعون إلى لزوم السنة ويحذرون من هذه التنظيمات. ولهذا جاء في فتوى اللجنة الدائمة: لا يجوز أن يتفرق المسلمون في دينهم شيعا وأحزابا، يلعن بعضهم بعضا ويضرب بعضهم رقاب بعض، فإن هذا التفرق مما نهى الله عنه وذم من أحدثه وتابع أهله وتوعد فاعليه بالعذاب العظيم. قال الشيخ ابن باز رحمه الله: إن لا شك إن الفرق والجماعات في المجتمع الإسلامي مما يحرص عليه الشيطان أولا، وأعداء الإسلام من الإنس ثانيا. قال بعض السلف: إمام غشوم خير من فتنة تدوم. وقال بعضهم: 60 عاما بإمام جائر خير من ليلة بلا إمام. فيحث الأبناء على لزوم الجماعة، جماعة المسلمين، ويحذرون من الدخول في هذه التنظيمات المبتدعة والحزبيات الضالة، ويحذرون من رموز تلك التنظيمات كحسن البنا وسيد قطب ومحمد قطب وابن لادن ومحمد بن سرور وغيرهم، ومن كتب تلك الجماعات المنحرفة. كذلك مما يربى عليه الأبناء أن يذكروا بالنعم التي ننعم بها في هذه البلاد المباركة التي قامت على عقيدة التوحيد، ونص نظامها الأساسي ما نصه تحمي الدولة عقيدة الإسلام وتطبق الشريعة وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتقوم بواجب الدعوة إلى الله، دولة تدرس التوحيد من أولى المراحل الدراسية إلى آخر مراحل الجامعية، دولة تطبع وتوزع القرآن الكريم، بل أنشأت مجمعا خاصا لطباعة القرآن الكريم يطبع في كل عام 10 ملايين من كتاب الله عز وجل، تبني المساجد في الداخل والخارج، تبني المراكز الإسلامية في أصقاع المعمورة، تستقبل الطلبة من دول العالم للدراسة على حساب الدولة نفقة وسكنا وتذاكرا، ثم يعودون إلى بلدانهم، وكثير منهم يكون دعاة على حساب هذه البلاد المباركة. هذه مناقب عظيمة وجليلة ينبغي أن يعلمها الأبناء، دراسة بالمجان، علاج بالمجان. فالعداء لهذه الدولة كما يقول الشيخ ابن باز عداء للتوحيد، عداء للحق، كما يقول الشيخ ابن عثيمين: أشهد الله على ما أقول وأشهدكم أني لا أعلم أن في الأرض اليوم من يطبق شريعة الله ما يطبقه هذا الوطن، يعني المملكة العربية السعودية. مما يربى عليه الأبناء يربون على محبة العلماء، علماء السنة، والرجوع إليهم والأخذ عنهم والحذر ممن ينتقصهم، والحذر والتحذير ممن ينتقصهم، ينتقص علماء السنة. قال تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وقد روى ابن المبارك بسند حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من أشراط الساعة أن يلتمس العلم عند الأصاغر. فسر الأصاغر بأهل البدع. قال ابن شوذب رحمه الله: إذا رأيت الشاب في أول نشئ مع أهل العلم فرجه أرجله خير، وإذا رأيته مع أهل البدع كاد أن يعطب. فيربى الأبناء على محبة العلماء السنة والرجوع إليهم. قال الشيخ صالح الفوزان وفقه الله: ولا يقع في أعراض العلماء المستقيمين على الحق إلا أحد ثلاثة: إما منافق معلوم النفاق، وإما فاسق يبغض العلماء لأنهم يمنعونه من الفسق، وإما حزبي ضال يبغض العلماء لأنهم لا يوافقونه على حزبيته وأفكاره المنحرفة. فيربى الأبناء على محبة علماء السنة، محبة ولاة الأمور، يحببون إلى الأبناء وإلى الرعية. ولهذا يقول سهل بن عبد الله التستري: لا يزال الناس بخير ما عظموا السلطان والعلماء، إن استخفوا بهذين أذهب الله دنياهم وأخراهم. قال ابن المبارك: من استخف بالعلماء ذهبت آخرته، ومن استخف بالأمراء ذهبت دنياه. في حديث أبي بكرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: السلطان ظل الله في الأرض، من أكرمه أكرمه الله، ومن أهانه أهانه الله. ولاة الأمور حقهم الإكرام والتقدير والاحترام، ولا ندعي لهم العصمة ولا ندعي الكمال، ولكن يجب أن نتعاون معهم على البر والتقوى، ونعينهم على الخير، ونكون من أعوانهم على الخير. كذلك مما ينبغي أن تقوم به الأسرة كما أشرت لأفرادها من أجل تحقيق الأمن الفكري، أن توفر لهم الكتب النافعة، وأن يحثون على المواقع الطيبة لعلماء السنة ولأهل السنة، وأن يحذروا من مواقع أهل الضلال، وأن يوجهوا إلى الخير وإلى دروس العلم ومجالس العلم والعلماء، علماء السنة، وأن يتابع الأبناء مع من يخرج، مع من يصاحب، من يجالس، وأن يحذروا من الرفقة السيئة. فإذا رأيت ابنك يغمز ويلمس العلماء أو يثني على الجماعات والتنظيمات الإرهابية، فاعلم أن ثمة بلاء وشر قد داهمه، فانتبه لابنك. إذا رأيت من يصاحبه يغمز في الولاة في العلماء ويلمع في رموز هذه التنظيمات الإرهابية ويرسل مقاطع لرموزها ويثني عليهم، فاحذره وحذر ابنك منه قبل أن تحصل أمور لا تحمد عقباها وتنفع في وقت وتندم في وقت لا ينفع الندم. أسأل الله سبحانه أن يوفق الجميع لما يحبه ويرضاه، وأن يحفظ أبناءنا وأولادنا من كل شر وسوء. أكرر شكري للمكتب التعاوني بصامتة هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.